يوري خلص الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الحكيم في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سورة النساء الآية 114. عظم الله لكن الأجر في سيد الشهداء، عظم الله لكن الأجر فيما وقع في كربلاء من قتل الرجال والأطفال وسبي للنساء حرائر النبوة، وعظم الله لكن الأجر كسائرات على نهج زينب الحوراء وأم البنين سلام الله عليهما. استفتحت بهذه الآية الشريفة لنحصل على توجيه لهذا الحدث الكبير والهام المصبوغ بأكثر من لون ولون، حيث تتمازج الألوان بين إبراز الحب والعاطفة لأهل البيت عليهم السلام، وكذلك إبراز روح المساواة فيما بين بنات وأمهات وجدن ضالتهن في نساء وبنات رفعن لواء الجهاد في مساحة الطاف. من الألوان التي يصطبغ بها المشهد هو لون الحزن، والذي يبرزه السواد، التوشح بالسواد. لا خير في كثير من نجواهم، أرغب في الدخول مباشرة فيما أنا في صدده. أعوام مرت على إحياء هذه المراسم، وفي كل سنة تأتينا بالجديد كما وكيفا، ولولا الجهود المبذولة والمتواصلة للعام بطوله من خلال من نذرن أنفسهن في سبيل تجميع جميع المفردات لتصب في قالب واحد، لتتشخص بعد ذلك في مقولة واحدة: أننا جميعا منك وإليك يا أم البنين، لأنك تستحقين كل جهد يبذل، ولأنك تستحقين كل عطاء، ولأنك تستحقين كل تضحية مهما كان الثمن، لأن ما قدمتيه للأمة، ما قدمتيه للإسلام، ما قدمتيه للمعتقد هو أكثر بكثير مما يقدم اليوم، وما يقدم اليوم ما هو إلا واحدة من انعكاسات ذلك الإشراق الذي ابتدأ مشاركا في حمل اللواء إن في كربلاء بالواسطة أو في المدينة المنورة بالمباشرة، جنبا إلى جنب مع سيدة كربلاء الأولى زينب الحوراء سلام الله عليها. أقول العمل يثمن من قبل الله سبحانه وتعالى، لا نحن الذين نعطي له ثمنا، والثمن الذي سوف يقبض من قبل الله سبحانه وتعالى لن يكون في هذه الدار، وإنما سوف يكون في رصيد كل واحد واحدة منكن، أو كل واحد عمل إلى جانب كن في سبيل إظهار المشهد بهذه الصورة المتناسبة مع عظمة الحدث المضاف إلى عظمة الشخصية المتجسد في أم البنين، أم الشهداء، أم التضحية والوفاء. أقول الأعمال تقدم في أكثر من قالب وقالب، ولكن ليس الكل من تلك الأعمال يصل في نهاية المطاف إلى ما هو الهدف وما هو المنشود. لذلك تتدخل السماء لترسم لنا طريقا وتخطط لنا مسارا، إذا ما اتبعنا ذلك الطريق وذلك المسار خطوة بخطوة استطعنا أن نصل إلى الهدف من خلال ما نقدم. القرآن يقول: لا خير في كثير من نجواهم، كثيرة تلك المجالس التي يكثر فيها السقط واللقط، ولكن ما هو المحصل؟ مجالس يجتمع فيها الرجال ويكثر الكلام، ثم ما هي النتيجة؟ وأكثر من ذلك أيضا مجالس تعقد ليلا ونهارا بين النساء وفيها الكثير من الكلام والحوار، ولكن السؤال: ما هي النتيجة؟ هنالك استثناءات تحدث إسقاطا على تلك المجالس بشقيها، وإن كان يعنيني منها الشق الثاني، ما يتعلق بالمناسبة، ما يتعلق بالمرأة التي نذرت نفسها في سبيل المناسبة. إلا من أمر بصدقة، والصدقة المرادة الموجهة في مسارها، وليست الصدقة بالضرورة بذل المال، وإنما الصدقة بالمعلومة أحيانا، والصدقة بالخدمة أحيانا، وفي الفرضية القريبة جدا جدا هي بذل المال. لكن بذل المال لا يعدو مساحة المصداق الأبرز لكثرة تعاطي الناس لهذا المصداق، غير أنه لا يلغي المصاديق الأخرى، بل المصاديق الأخرى ما لها من الأهمية، ما يمكن أن يكون هو المقدم لولا عدم التدقيق والتمحيص والموازنة فيما بين المصاديق. فالفرض الأول المستثنى أن يكون هنالك أمر بالصدقة، الصدقة الموجهة إلى موقعها الصحيح ككفالة اليتيم وسد عوز الفقير ورفع الغائلة ورفع الديون المرهقة لبعض الأسر، والتدخل في الكثير من مفاصل الحياة في وسط المجتمع. الأمر بالصدقة إذا ما وجه يفضي إلى نتيجة طيبة. أو معروف، أيضا المعروف له مصاديق عدة، ولكن من أهم ما فيه التناصح فيما بيننا، أن نقدم المعروف على أساس من قولبة النصيحة المتداولة بين الآباء والأبناء، بين الأمهات والبنات، بين البنات والبنات، بين جميع أبناء المجتمع. الحث على بر الوالدين، الحث على صلة الأرحام، الحث على الاعتناء بالجوار، الحث على الرابطة الاجتماعية، أو إصلاح بين الناس، وهو المورد الثالث. نحن اليوم في مسيس الحاجة أن نتدخل كل بحسب موقعه، ومن خلال الموقع الذي يستطيع أن يحدث تغييرا من خلاله. وما كادت تتقضى عنا أيام عاشوراء حتى يترك لنا المعذرية في أن ننسى الدروس والمفاهيم التي قدمتها كربلاء. الإمام الحسين عليه السلام يقول: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وهذه مساحة من مساحات الإصلاح، هي المستثنات من الكثير من النجوى الذي يقع بين الناس. هنالك للمساحة من الإصلاح بين الأبناء وأبائهم، هنالك مشاكل بين الآباء والأبناء وبين الأبناء والآباء، بين البنات والأمهات وبين الأمهات والبنات، بين البنات والبنات وبين الأمهات والأمهات، فيما يستحق أحيانا وفيما لا يستحق في الكثير من الأحايين. الإصلاح يبدأ بكلمة، الإصلاح يتطلب موقف، ثم الإصلاح يتطلب تضحية. هذه المراحل الثلاث لا ينبغي أن نخلط فيما بينها، بل علينا أن نتخطاها على نحو الترتيب فيما بينها: الكلمة، ثم الموقف، ثم بعد ذلك التضحية. أن تكون قولة المقولة الحق هي سيدة الموقف، وأن يكون رضوان الله سبحانه وتعالى هو المبتغى وهو الهدف، حينئذ نصل إلى خاتمة المطاف في هذه الآية. ومن يفعل ذلك، أي من يأمر بالصدقة أو بالمعروف أو الإصلاح بين الناس ابتغاء مرضات الله، لا من أجل أن يرضى عنه القرابة أو أبناء القبيلة أو أبناء المحلة أو أبناء القرية الواحدة، وإنما يفترض أن يكون المبتغى في كل تلك الأعمال هو مرضات الله سبحانه وتعالى. إذا تم هذا الأمر فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيتها الأخوات المؤمنات الطيبات الصالحات، ما هو المراد بالتطوع الذي بات يشغل ذهنية الكثير ممن يعنيهم الأمر في الساحة؟ وكلنا يعلم أن أول من وضع حجر الأساس لمشروع التطوع في الإسلام هي سيدة كربلاء زينب سلام الله عليها، وواكبتها في المسير صاحبة المناسبة أم البنين رضوان الله تعالى عليها. التطوع هو عبارة عن مجموع الأفعال التي يقوم بها الفرد أو الجماعة دون مقابل مادي، في سبيل ماذا؟ في سبيل تقديم خدمات إنسانية خارج حدود المساحة الرسمية. إذا تمت هذه العناصر أصبح الإنسان متطوعا، سواء كان ذلك رجل أو كانت امرأة. والمرأة لا ينبغي أن نقلل من دورها، وإنما يفترض بالرجل أن يترك للمرأة مساحتها الطبيعية التي أقرها الإسلام لها وحدد أيضا مساحتها وأقام عليها الكثير من الحدود والعلامات. هنا سؤال يطرح نفسه: لماذا العمل التطوعي؟ ولماذا نبحث عن المرأة المتطوعة في وسط المجتمع، في وسط الأمة، وهي المرأة التي تفعل العمل الجيد سواء كان على نحو انفرادها واستقلالها أو بمشاركة الأخريات من المؤمنات، لا رغبة في تحصيل أمر مادي، هي تبذل جهدا، تعطي عطاء في سبيل أن تقدم واحدة من الخدمات العامة ذات البعد الإنساني. هذه صفة ثالثة، وأيضا خارج حدود المسؤوليات الرسمية. يعني الباعث هو الوجدان، الباعث هو الضمير، الباعث هو الرغبة الشخصية في أن تقدم الفتاة شيئا للإنسانية من حولها. الأسباب الباعثة ما هي؟ أسباب كثيرة، قسم منها مادي وقسم منها معنوي. ومن حق الإنسان أن يحدث أو يحقق أهدافا بناء على أسباب يهيئ، بناء على تهيئة ذلك الإنسان لتلك المجموعة من الأسباب، ولا يلام ولا ضير في ذلك. لكن إذا صرف الأمر في الجانب المادي خرج عن دائرة التطوع. وأما الأمور المعنوية فهي ذات شقين: قسم منها في الدنيا متحقق وثابت وهو أمر قهري، ليس الإنسان الباحث عنه وإنما يفرض وجوده، وأما ما كان في الآخرة فهو بيد الله سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء. أحيانا يكون الباعث وراء التطوع هو البحث عن الجاه والمكان في وسط المجتمع، لو لم يكن هنالك رغبة في أن يتسيد الإنسان الموقف لما قدمت عملا تطوعيا للمجتمع من حوله. وهذه عبارة عن شريحة لا ينبغي أن نعطيها أكثر من الحجم الذي تشغل من المساحة. هذه المجموعة أو هذه الشريحة لا تعني جميع فتيات المجتمع في صنف النساء في الصنف النسوي، ولا جميع الرجال أيضا في صنف الرجال، وإنما تعني مجموعة من الناس فقط وفقط. الشريحة الثانية هي الشريحة التي تبحث عن الذات وتبحث عن روح الانتماء. أحيانا كثير من الناس يفقد ذاته إذا ما انفرد، لا يستشعر ذاته إلا من خلال الحركة والانسجام في الوسط من حوله، لذلك يندفع إن كان تحت تأثير العقل الجمعي من حوله أو من خلال الدفع والحركة التي لا يشعر الإنسان في الكثير من الأحايين إلا وهو في ضمن تيار تلك الحركة، وهذا موجود وعليه أجر أيضا يحتمل في الدنيا ويحتمل أيضا في الآخرة. جماعة أخرى تتحرك في العمل التطوعي، تنخرط في العمل التطوعي، لكن الرغبة ليست من الصنف الأول البحث عن الجاه، وليست أيضا من الصنف الثاني البحث عن الذات وتغذية روح الانتماء، وإنما على أساس من قتل الفراغ. أيتها الأخوات المؤمنات، أيتها الفتيات المحبات لأم البنين، المحبات لزينب وقبل هذه وتلك ومع ما لهما من المقام الرفيع، يا أبناء فاطمة، يا بنات فاطمة، يا من نذرتن أنفسكن على أن تكون الواحدة منكن ظل على أساس من تحدث حالة من الانتماء لمصدر ما يستوجب الظل، وأعني به أن تكون الحركة لمن تدعي أنها على نهج فاطمة وأم البنين وزينب، أن تكون في قولها زينبية، وأن تكون في قولها زهراء، وأن تكون كذلك في ثوب أم البنين، وفي الفعل كذلك. قتل الفراغ، الفراغ اليوم بات يحدث الكثير من الأمراض، وعلى رأس هذه الأمراض القلق والتوحد، وهو مرض قاتل بات يستشري في الفترة الأخيرة في بعض الأوساط وبعض المجتمعات. قتل الفراغ أحيانا يكون بما هو أسوأ من الفراغ نفسه، لذلك تكون العاقبة وخيمة، يعني تلف النفس أحيانا وأحيانا إتلاف نفوس من حوله أيضا، وهذه طريقة غير محمودة وغير مقبولة وغير مفضية إلى نتيجة. أيضا من هؤلاء، من تلك الشرائح التي تسعى في مساحة التطوع وهي الأشرف والأكمل والأتم، هي التي تتحرك على أساس من الدافع الديني، وهو الدافع الذي دفع بصاحبة المناسبة أن تتطوع في كافة الميادين حتى انتهى بها المطاف أن تقدم الأعز والأنفس بيدها. كوكب هم أشرف من النجوم والقمر، وإن كان التشبيه لا يتم إلا بهما، لأن مدارك الإنسان الحسية لا تصل إلى أكثر من هذه المساحة. ما هي الفوائد بعد التطوع؟ عندما الإنسان يتطوع بماله أو يتطوع بوقته أو يتطوع بجهده أو يتطوع أو يتطوع، ثم ماذا بعد ذلك؟ من حق أي واحد عندما يعمل عمل أن يسأل ما هي الفائدة؟ الموظف لولا الرغبة في تحصيل الراتب والوصول إلى عيش كريم لما قدم عملا، والطالب لولا الرغبة في الوصول إلى أعلى مستويات التحصيل العلمي لما جهد أجهد نفسه ليلا ليصل، ولكن الرغبة في الوصول إلى هدف هي الدافع الأساس وراء البذل الكثير، وراء البذل أو وراء البذل في الكثير من المساحات للوصول إلى ذلك الهدف. الهواء الأهداف كثيرة، قسم منها مادي قسم منها معنوي، ويعنينا القسم الثاني. من الأمور المعنوية القسم الأول أو الوجه الأول شعور الإنسان المتطوع بالسعادة عندما يتطوع في فعل بتوضيح بيان حكم شرعي، يحصل لدى الإنسان شعور بالأنس والراحة والارتياح. عندما يقف إلى جانب فقير أيضا يشعر بالأنس والسعادة. عندما يقدم عملا جميلا حسنا عند الناس أيضا يشعر هذا الإنسان بالسعادة. لماذا؟ لأن ذلك يتأتى على أساس من واحد، رضا الله سبحانه وتعالى وهو سيد الأمور. ثم الفائدة التي رجعت إلى المجتمع الذي على أساس من أحدث فعل التطوع. بناء على هذين الأمرين الإنسان يحصل لديه حالة من السعادة والارتياح. بمثال بسيط، لو أن إنسانا لديه الرغبة الجادة في الوصول إلى كأس من الماء ليقتل الظمأ، ولكن ليست لديه القدرة والقوة في الوصول إلى محل ذلك الماء، ثم جاء شخص ووجد ذلك الشخص على تلك الحالة وعلى ذلك الوضع، وكان أيضا هو في مسيس الحاجة إلى ذلك الماء، ثم تحرك بدافع من الفعل التطوعي المبني على أساس من أهم الأسس وهو الإيثار، كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله، ويقدم ذلك الكأس لذلك الإنسان المحتاج الغير القادر للوصول إلى الماء. هنا يجد الإنسان نفسه في حالة من الأنس والسعادة رغم أنه لا زال يعيش حالة الظمأ، غير أنه وجد أن الظمأ القاتل الذي يجتاح جوانبه قد خفت غائلته جراء ما وجد في الطرف المقابل من الري الذي بات يسري في جميع جوانبه، بحيث بات بمقدوره أن يصل إلى الماء لو كان الماء في محله. هنا سعادة، هنا لمسة، لكن من لمسات المعنى لا من لمسات المادة. الأمر الثاني حراك الشعور الأخلاقي في النفس، وهذا أيضا أمر مطلوب ويتولد على أساس من الإيثار والتضحية في سبيل الغير. وهذه التضحية تارة تكون بالمال، وتارة تكون بالوقت، وتارة تكون بالجهد. أن يضحي الإنسان، وقد تصل النوبة بالإنسان أن يضحي بأبنائه في سبيل هدف، كما حصل لصاحبة هذه المناسبة وهذه السفرة الكريمة. الأمر الثالث وهو لا يقل أهمية عما سبق هو عرض المواهب والقدرات أمام الجميع من أجل صقل المواهب. أيتها الأخوات الطيبات المباركات المؤمنات الملتزمات بنهج أم البنين، لاحظوا في كل واحدة منكن مشروع، وهذا المشروع مشروع حضاري كبير. صاحبة الفن التشكيلي يمكن أن تكتشف من خلال مواهبها من خلال هذا المشهد، من خلال هذه السفرة. المرأة القادرة على التنظير أيضا يمكن أن تكتشف مواهبها من خلال هذه السفرة الطيبة. المرأة الخبيرة في القراءة الاجتماعية أو النقد الاجتماعي أو التوجيه الاجتماعي أيضا يمكن أن تكتشف من خلال هذه السفرة. المرأة الخبيرة في خلق العلاقات ونسج العلاقات الاجتماعية أيضا يمكن أن تكتشف من خلال هذه السفرة. الخطيبة المبدعة، المفكرة المبدعة، الأديبة المبدعة، وهكذا يمكن أن تكتشف. لذلك نحن نقول لمن يتحامل على سفرة أم البنين أو يقرأ سفرة أم البنين قراءة سلبية عليه أن يراجع الحسابات، وعليه أن يقرأ السفرة من جميع جوانبها، وأن لا يتعطاها في حدود ما يقدم من وليمة عليها، كبرت أو صغرت. الهدف أسمى وأكبر من أن تكون القضية في حدود ما يؤكل أو يشرب. من منكن لا يوجد في بيته عشاءه في هذه الليلة؟ لا أظن أحدا منكن في حاجة لأن يسد رمق جوع، وإنما الهدف أن تكون هذه السفرة بمثابة مائدة مستديرة يعرض عليها الكثير من الفعاليات، وعلى أساس منها تنطلق مجموعة من المواهب في مجموعة من الأماكن والأزمنة، لتحمل مجموعة من القضايا، لتصل بها بعد ذلك إلى الهدف، لنقرأ في كل طفلة في المستقبل إن شاء الله مشروع متكامل يحمل في إيمانه وعلمه وثباته وتضحيته ما كان متعنونا ومتشخصا في ذات أم البنين رضوان الله تعالى عليها. الأمر الرابع وبه أختم، التمرس التام والمباشر على معالجة الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة من خلال إدارة مثل هذه الشعائر. كلكن تعرفنا أننا أتباع مذهب لا تكاد تتقبى شعيرة إلا وندخل في شعيرة أخرى. أمامنا 14 ذكرى فرح مواليد الكوكبة النيرة من آل بيت النبي محمد، إلى جانبها 13 ذكرى مأساة خاصة بالمعصومين عليهم السلام. وراء هذه المناسبات مناسبات أخر تتخلل فيما بينها. إذا أعدت المرأة التي تسير على نهج أم البنين نفسها في مثل هذه المناسبة، فسوف تستطيع أن تقدم لنا إبداعا في جميع المناسبات. من هنا نجد أم البنين سلام الله عليها ترسم أبرز مصاديق التطوع في جانبه الروحي وفي جانبه المادي، مع علي عليه السلام في حياته، مع علي في بيته، مع علي في أبنائه، مع علي في فاطمة وهي التي غادرت عالم الدنيا لعالم الآخرة، التي لم تنس مقامها وإنما أصرت على أن تقدم أم البنين الزهراء سلام الله عليها بما يتناسب وعظمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أم البنين مع زينب. وبها خاتمة المطاف. زينب سلام الله عليها عاشت مع أم البنين في المدينة، ثم غادرت المدينة إلى الكوفة، ومغادرة زينب إلى الكوفة على مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الإمامة لعلي عليه السلام، وقتها كانت الرايات تخفق أما لصالح زينب. المرة الأخرى مجيء زينب إلى الكوفة لكن بحال يختلف تماما عما كان عليه. الرايات نعم تخفق على رأس زينب، ولكن لا في موقف التمجيد ولا في موقف البذل والعطاء من أجلها، وإنما من أجل حركة الاستفزاز التي كان يحاول الأمويون من خلالها أن يستثيروا المشهد. أقول زينب في كربلاء ثم إلى الكوفة ثم إلى الشام ثم إلى كربلاء ثم إلى المدينة. المرأة التي احتضنت سيدة عاشوراء وسيدة الطف وسيدة الملحمة بكل اقتدار كانت أم البنين. في المدينة الكثير من النساء مهاجرين وأنصار، ولكن سيدة المدينة وقتها كانت أم البنين. خرجت لتحتضن في صدرها المأساة متجسدة في شخص زينب. خرجت سلام الله عليها لتضمد الجراحات. خرجت أم البنين لتكفكف الدموع. خرجت أم البنين لتشاطر زينبا آخر صفحات الملحمة الكربلائية العاشورائية الحسينية. أم البنين، وبكلمة واحدة أيتها الأخوات الشريفات الكريمات المؤمنات الثابتات على النهج العلوي الفاطمي، أقول أم البنين لأنها كملت نفسها في جانبها العلمي أصبحت أم البنين. فعلى كل واحدة إذا ما أرادت لنفسها كمالا أن تسلك هذا الطريق. أم البنين ارتبطت بالله سبحانه وتعالى من خلال ما كملت نفسها في فروض العبادة في محراب العبادة ليلا، لأنها كملت في هذا الجانب أصبحت أم البنين. على كل واحدة ممن دفعت بنفسها للحضور على سفرة أم البنين أن تسأل من نفسها ما الذي قطعته من المشوار في الاتصال بالله سبحانه وتعالى. أم البنين نذرت نفسها لأهل بيت النبوة، فلتسأل كل واحدة منكن أيتها الأخوات نفسها وهي على سفرة أم البنين، هل يتجسد هذا الواقع في داخلها؟ إذا كانت كل واحدة منكن تجيب بالإيجاب فلتسأل بنفسها من نفسها، هل هي فعلا تجسد أهل البيت قولا وعملا؟ بمعنى لا يصدر منها إلا القول الجميل والحسن، ولا يصدر منها إلا الفعل الجميل والحسن المقبول والمتقبل من الله سبحانه وتعالى، الميزان والمعيار بهذه الكيفية. إذا كان الإنسان يتحدث ولديه شعور أن الكلام مقبول من قبل الله، وإذا كان الإنسان يفعل ولديه شعور أن هذا الفعل مقبول من قبل الله سبحانه وتعالى، بمعنى يستطيع أن يتقرب بذلك القول وبذلك الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، فهو في سيره الصحيح وهو في هديه المستقيم، وإلا فعليه أن يراجع الحساب. أقول جزى الله القائمين على هذه السفرة المباركة الطيبة خيرا، وجعل الله ذلك في ميزان أعمالهن، وقضى الله حوائج الجميع بحق أم البنين وبما لها من الحق. هذه المرأة العظيمة الجليلة الكريمة وهي واسطة فيض مما لا شك فيه، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشفعها فينا وفيكم في عالم الآخرة، وأن يجعل منها سببا في قضاء حوائجنا، في شفاء مرضانا، في الرحمة لمن مات علينا وعلى إخواننا المؤمنين، وأن يدفع عنا وعن سائر المؤمنين من شيعة علي عليه السلام كل بلاء بفضل نورانيتها وهي في ذلك العالم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكن جميعا لخدمة أهل بيت النبوة، وأن يأخذ بأيدي الجميع إلى ما هو الأفضل والأحسن والأجمل والأكمل، وأن يكون القادم من الأيام هو الأفضل أيضا في حياة كل واحدة، وأن يشمل الجميع بما لديه من الحاجة والرغبة الماسة في هذه الليلة بمحمد وآل محمد، صلى الله على محمد وآل محمد.
الله استعدي.